السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها ردود أفعال النواب العراقيين على ما تردد عن تحريات النيابة المصرية في ارتباط رئيس المجلس أياد السامرائي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. انتشار النرجيلة في ديالى وأقبال الشباب عليها في ظاهرة أفرزتها أوضاع المحافظة والعراق عموما في هذه المرحلة. ومن ديالى نعود إلى بغداد مع تقرير عن دار المأمون ونشاطها في ترجمة أعمال قيمة من نتاج الفكر العالمي والثقافات الأجنبية. ومن بغداد ننتقل إلى أربيل، حيث أقيمت بمساهمة أمريكية دورة تدريبية لطلاب من أنحاء العراق بهدف صقل وتطوير مواهبهم الفنانية، وحديث مدير المنظمة الأمريكية التي أقامت الدورة عن نتائجها. نبدأ تقارير المراسلين من بغداد وردود أفعال النواب على ما تناقلته وسائل إعلام مصرية عن رئيسهم أياد السامرائي. سيداتي وسادتي، نقلت وسائل إعلام مصرية عن الادعاء العام في مصر قيامه بتحريات في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وعلاقة عدد من الشخصيات العربية بالتنظيم، ومنها رئيس مجلس النواب إياد السامرائي الذي قال التقارير أنه التقى عددا من أعضاء التنظيم خلال زيارته الأخيرة لمصر. هذه الأنباء أثارت استغرابا واستياء واسعا بين النواب على اختلاف الكتل السياسية التي ينتمون إليها. ليث أحمد التقى نوابا نقلوا مشاعرهم ومواقفهم مما تردد في وسائل الإعلام المصرية عن رئيسهم.
أثارت اتهامات الأجهزة المصرية لرئيس مجلس النواب إياد السامرائي حول علاقته بتنظيم الإخوان الدولي ولقائه بعدد من أفراده خلال زيارته الأخيرة لمصر، أثارت استغراب واستياء الكتل النيابية المختلفة كون السامرائي يمثل رئيس أعلى سلطة في البلاد، وأن الاتهامات بحسب عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون يجب أن لا تطلق دون وجود أدلة.
نحن نطالب هذه الجهات بأنه يكشف كل الحقائق بأدلة مادية، أما اتهام رئيس برلمان العراقي بهذا الاتهام بطريقة بدون أن تكون الأمور واضحة فنحن نرفض ذلك، ونقول بأنه السيد رئيس برلمان العراقي هو شخصية بارزة في العراق ويرأس أعلى سلطة تشريعية، فلا يجوز أن يكون هناك موضع اتهام في موضوع بدون أن يكون هناك ما يثبت من الأدلة المادية التي تستطيع بها القضاء في مصر باتهام السيد رئيس برلمان العراقي.
شخصيات نيابية اعتبرت الاتهامات المصرية تدخلا في الشأن العراقي، حيث يعزو عضو الائتلاف العراقي الموحد طه درع تلك الاتهامات إلى وجود أزمة داخلية مصرية.
أعتقد هذا الموضوع هو ورقة سياسية ربما من الحكومة المصرية، وأستغرب أنه يتهم السيد إياد السامرائي باعتباره شخصية سياسية موجودة وهو رئيس مجلس النواب العراقي. لذلك يعني هاي قضية أنه الدول تحاول أن تحارب أعضاء موجودين أو شخصيات تنتمي إلى توجه فكري معين في دول أخرى، أنا أعتقد هذا تدخل في الشؤون الداخلية. يعني النيابة المصرية لو اتهمت السيد السامرائي بأنه متورط في عمل داخل مصر ربما، أما أنه في تنظيم دولي إخوان المسلمين أنا أشوف هذا الموضوع غير صحيح، وما كان يفترض أن تزج مثل هذه الشخصية العراقية بهذا الموضوع.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي الذي ينتمي للحزب الإسلامي العراقي قد أبدى استغرابه من تلك التصريحات، مؤكدا أنه لم يلتقي خلال زيارته إلى مصر بأي من أفراد هذا التنظيم، مشيرا إلى أنه قد تفرغ للشأن العراقي بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 ولغاية الآن، في حين طالب القيادي في الحزب الإسلامي سليم عبدالله الجبوري الحكومة المصرية بتفسيرات عما صدر من تصريحات.
للأسف لم يتورعوا في أولا التأكد اليقيني من هذه الشخصيات وخلفيتها الوطنية، وبحكم يعني أولا انتمائنا للحزب الإسلامي العراقي ومعرفتنا أيضا بالسيد إياد السامرائي ولديه مشروع وطني، ولكن أن تحل مشاكل داخلية من خلال طرح أسماء وخلط الأوراق وتهويل المسألة بالطريقة التي تضيق فيها على سياسات داخلية، إحنا يعني هذا ما يثير غرابتنا. ولذلك المطلب الحقيقي لنا هو توضيح ملابسات هذا الموضوع، ولماذا تذكر الأسماء جزافا من دون بيان الآثار السلبية اللي يمكن أن تتولد. ولكن مع ذلك لدينا تصور وطني واضح، ولدينا مشروع نتعاون فيه مع الكتل السياسية ونتعاون فيه مع الجميع لإنضاجه، ولكن يخدم المصلحة العراقية والعراقية فحسب.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، اتخذت عادة التدخين منحا جديدا في محافظة الديالة بانتشار النرجيلة في مقاهي المحافظة وإقبال الشباب عليها في ظاهرة تعتبر حديثة العهد نسبيا. فالنرجيلة كانت مشهدا مألوفا في المقاهي العراقية، لكن شح أنواع التبغ اللازمة لتعاطيها أبقى عدد مدخني النرجيلة محدودا. اليوم اختلف الوضع وتعددت أنواع التبغ من المعسل وغير المعسل وبأسعار تغري المدخنين برخصها. مواطنون يدخنون النرجيلة وأصحاب مقاهي يقدمونها إليهم تحدثوا عن التدخين عبر الشيشة لمراسل إذاعة العراق الحر الذي وافانا بالتقرير التالي.
أصبح الإدمان على التدخين أمرا مألوفا عند الكثير، غير أن انتشار الأرجيلة في المقاهي وإدمان الكثير من الشباب عليها تعتبر ظاهرة حديثة عهد في المجتمع العراقي، حيث كانت الأرجيلة ومدمنوها ليس بهذا العدد، فلم تكن هناك أنواع مختلفة من المعسل والفحم الجاهز أيام زمان. المواطن فاضل عباس:
لا قبل يعني ندور على نرجيلة ماكو، فحم ماكو، معسل ماكو، نادر يعني نلقى معسل مال معسل زغلول قديم بزمن المصريين شالوا يمنا يعني ناجع بيه، فندوره ماكو، قليل كلش نادر.
فيما يرى المواطن مهدي علوان أن انتشار الأرجيلة هي من العادات المكتسبة، حيث أن الكثير من العراقيين تأثروا بالأرجيلة السورية.
ظاهرة انتشرت بالوقت الحاضر بالقهاوي والقازينوات بشكل كبير جدا، ليش؟ ما كانت موجودة قبل. تحليلي أنه يعني نسبة العراقيين الكبيرة اللي سافرت السورية كسبت هالعادة منها، فمن رجعوا جابوا هالعادة وياهم، لأنه حسب تجربتي أنا شخصيا من رحت السورية شفت أنه عادة النرجيلة فتشي شعبي وشائع جدا، يعني ممكن أنه عائلة كاملة تقعد بقازينو الكل يطلبوا النرجيلة، شايب، شاب، بنية، ولد مراهق، حتى يعني بنات صغار شفت يعني بعمر المراهقة ويا أباهم، وهذا عادي يعني ما عندهم النرجيلة فتشي أنه مثل ما يقول يعني إحنا عيب مثل ما يقول. فتصور يعني بالاحتكاك انتقلت هالطباع لهم وتأثروا بهاي الحالة، تعرف لأنه أكثر العادات هي تقليد.
عصام حسن صاحب مقهى الأحبة وسطبع قوبة بين أن إقبال الشباب على الأرجيلة قد زاد في الفترة الأخيرة لرخص ثمنها وتوفر أنواع عديدة من المعسل وبنكهات مختلفة.
تعميرها تتكلفها 750، أنا بيها بألف، فهنا يعني زيدهم يجون شباب رياضيين يجون القازينو هنا، فنقدم لهم التعمير النرجيلة بها بنوع نكهة التفاحتين والعلج والنعناع والبرتقال أكو من عنده، فحسب يعني رغبة الشرب النرجيلة. يوم يجي 30، يوم يجي 50، يوم يجي 100، مو سوى يعني الخميس على جماعة أطل يجون هنا، جماعة الجيش والشرطة يجون هنا أزيدهم همين بعد الطلاب اللي قاعدوا على المدارس طلاب الإعدادية والكليات.
الدكتور محمد ناجح أحد منتسبي دائرة صحة ديالة حذر من مخاطر تدخين الأرجيلة لما تسببه من أمراض كثيرة.
بالنسبة لتأثير النرجيلة طبعا هي تأثيرها مضاعف عن استخدام الجيائر عدة أضعاف، تصل النسبة إلى 10 أضعاف مضاعفة بالنسبة لاستخدام السجائر العادية، تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، تقلل أصول الأكسجين إلى الدماغ، تأثر على عمل الكبد، تأثر أيضا على عمل الجهاز التنفسي، تأثر أيضا على وصول الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، تأثر على نقل الدم لمادة الأكسجين التي هي الهيموغلوبين، يعتبر الناقل الرئيسي للأكسجين، تأثر عليه وتقلل من نقله لهذه المادة، وما يؤثر على عمل كافة أجزاء الجسم. فننصح كافة المجتمع وبالذات الشباب من هذه الظاهرة الجديدة على مجتمعنا التي نتجت عن سفر الشباب إلى خارج القطر، ننصحهم الابتعاد عن النرجيلة والسجائر.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Thank you. غير لي الشمس في حبك شوف اش محلى حبك شوف اش محلى بفي ومي ومي بفي ومي ومي لكن مرات الله يعذبني شوي شوي
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
والآن سيداتي وسادتي مع مصطفى صالح كريم وجولة على الصحافة الكردية
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية هذه العناوين نيشيروان بازاني رئيس حكومة إقليم كردستان يطلب قراءة كتاب سنوية النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر من رئاسة الوزراء والذي يحتوي على كل ما يهم المواطن حول النفط والغاز وعقود النفط وتصديره ويقول أنه في مستقبل قريب سيصل إنتاج النفط في الإقليم إلى 1,000,000 برميل خلال يوم واحد أما صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية ففيها نقرأ مسعود بارزاني يعلن في مدينة سليمانية برنامجه الذي ترشح بموجبه لرئاسة الإقليم ويؤكد على أن تعزيز وحدة الصف شرط أساس لحماية المكتسبات وحول صلاحيات رئيس الإقليم في الدستور قال إذا كانت المشكلة حول هذه الفقرة فأنا أدعو برلمان كردستان لحذف هذه الفقرة لأن وجود الدستور أهم بكثير من وجود رئيس للإقليم معتبرا أن وجود ملاحظات على الدستور حق مشروع لمواطني الإقليم لكن الشعب هو الذي يقول كلمته في النهاية وصحيفة آسو اليومية السياسية التي تصدر عن مؤسسة خندان ففيها نقرأ العرب والتركمان في كركوك يطالبون بتأجيل الانتخابات في كركوك ونائب عراقي يقول سيجتمع البرلمان يوم الثلاثاء لبحث موضوع الانتخابات في العراق قال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي من الناحية الرسمية لا توجد أي مشكلة بين بغداد والإقليم حول تصدير النفط وما يقال هنا وهناك حول هذا الموضوع هو مجرد اجتهاد شخصي بحسب ساعدي رئيس لجنة النزاهة في برلمان العراق الذي جدد اتهامه لنائب رئيس البرلمان خالد عطية ويقول إنه يعقل استخدام حسين الشهرستاني وزير النفط إلى البرلمان وأخيرا وفي صحيفة شاودير الأسبوعية نقرأ الاتحاد الإسلامي الكردستاني يقول إن العضو الذي لا يصوت لنا في الانتخابات سيدخل جهنم وزير الصحة في حكومة الإقليم يعلن بأن النظام الصحي في الإقليم سيطرأ عليه تغيير نحو العصرنة وهناك تقرير حول مطار سليمانية الدولي الذي فيه جميع المواصفات المتوفرة في المطارات ولكن المسافرين يشكون من قدم الطائرات التي تعمل على خطوط العراق وتخلو من الخدمات مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحر السليمانية
سيداتي وسادتي ننتقل وإياكم إلى عرض للصحافة الأردنية من تقديم حازم بيضين
تقول صحيفة الرأي إن الناطق الرسمي لوزارة المهجرين والمهاجرين العراقية أحال ملف اللاجئين المقيمين في الخارج إلى المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، مؤكدا أن الوزارة معنية بالنازحين داخليا والمرحلين، لكن لديها استراتيجيتها في العمل على عودة المهجرين في الخارج الطوعية، وذلك بإرسال مبعوثين إلى الدول التي تستضيفهم. وأشاد المسؤول العراقي بالدور الأردني الذي ساند العراق في محنته وأبدى استعداده الكامل في التعاون، مشيرا إلى سياسة واضحة من قبل المملكة في التعاون مع العراق الجديد، وكذلك التعاطف الملموس للشعب الأردني في التعامل واستضافة العراقيين على أرضه. صحيفة العرب اليوم تنقل عن بديع عارف محامي عائلة صدام حسين أنه يعتبر القرار القاضي بمصادرة أملاك وأموال العائلة إجهاضا لجهود المصالحة، وكشف أنه بصدد رفع دعوى لدى محاكم دولية، إضافة إلى التحرك سياسيا لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي ومحاولة لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشرح ذات القضية. وشدد أن قرار المصادرة لم يكن قضائيا بل عملية اغتصاب أموال في وضح النهار. وكان عارف أعرب عن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة العراقية المقبلة، غير أنه نفى إقدامه على هذه الخطوة في حال ما وصفه بتغييب القوى الوطنية العراقية ووجود تدخل أمريكي وعدم استقالة حكومة المالكي. وتقول العرب اليوم أن مصدرا مسؤولا نفى ما تناقلته بعض الأنباء من حجز البنك المركزي العراقي على بنك البصرة الدولي للاستثمار الذي يملك فيه بنك المال الأردني نسبة كبيرة. وأكدت المصادر أن ما جرى هو تعليق تداول سهم بنك البصرة في بورصة بغداد من قبل المركزي العراقي بسبب تأخره في الإفصاح عن بيانات مالية طلبها المركزي. وتقول صحيفة الغد أنه عادت إلى عمان 57 شاحنة أردنية محملة بالخضار كان من المنوي تصديرها إلى بغداد التي منعت دخولها بحجة عدم حصولها على تصريح مسبق، واشترطت وزارة الزراعة العراقية الحصول عليه للسماح بدخول الخضار الأردنية إلى السوق العراقية. وأكد نقيب تجار ومنتجي الخضار والفواكه أن الحكومة الأردنية بذلت أقصى جهودها مع الجهات العراقية لمحاولة إقناعها بإدخال الشاحنات وتقديم ضمانات بالحصول على الإذن المسبق في المرات المقبلة، إلا أن جهودها كانت من دون جدوى. صحيفة الرأي تنقل عن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن الأكراد لن يتركوا بغداد للآخرين، كما لن يساوموا على كركوك التي باتت رمزا للمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وفي حال ظهور أي خلاف بين الإقليم وبغداد يجب أن يكون الدستور الاتحادي هو الحكم. وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف مع بغداد هي المناطق المتنازع عليها والبشمركة وقانون النفط والغاز، لكن الأهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك. وأضاف بارزاني أن أفضل صيغة للتعايش السلمي بين الأكراد والعرب هي الاتحاد الاختياري، لأن عصر الإرغام وفرض الأمر الواقع ولا إلى الأبد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ضاقت علي كأنها تابوت، لكنما يأبى الرجاء يموت. يا صاحبي الغبت عنك مودعا بعد الرحيل، ينفع الياقوت. عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل. بركان شوقي هائج مكبوت، تبكي وتندم في غد، لكنما تبكي وتندم في غد، لكنما وضيعتاه إذا الأوان يفوت. يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا يا ربانا، يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا، والله والله. حبيبي وحدي وحدي أنا سنة صعبة يا حبيبي ويتكلنا بكل سنة
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، ما زلنا مع تقارير المراسلين ونستمع فيها إلى حديث مدير دار المأمون للترجمة والنشر عن نشاط مؤسسته ودورها الثقافي الحيوي، ثم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير منظمة غير حكومية أمريكية مع وزير الثقافة في إقليم كردستان حول تدريب مئات الأطفال واليافعين والشباب لصقل مواهبهم الفنية. وقبل أن ننهي هذه الفترة من بثنا، نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. مستمعين الكرام، كانت دار المأمون للترجمة والنشر منذ نشوئها نافذة للمثقفين والقراء العراقيين يطلعون من خلالها على النتاج الفكري والأدبي العالمي، ويسجل لرصيد الدار فضلها في نقل وترجمة أعمال أدبية متميزة من روايات وقصص ومجاميع شعرية وكتب السيرة، إلى جانب مؤلفات معرفية وفلسفية قيمة. ويعمل في الدار كادر متخصص من المترجمين ذوي المؤهلات الأكاديمية الذين يواصلون إغناء المكتبة العربية بنتاجات الثقافات الأجنبية. ولكن مدير عام دار المأمون للترجمة والنشر علاء أبو الحسن شكى في حديث لإذاعة العراق الحر من وجود عراقيل تعترض مواصلة الدار في أداء مهمتها في خدمة المعرفة والثقافة، أهمها نقص الموارد المالية. تفاصيل اللقاء في تقرير عماد جاسم.
دار المأمون للترجمة والنشر يعتبرها المثقفون العراقيون النافذة المهمة للاطلاع على النتاج الفكري والثقافي والمعرفي العالمي. مدير عام دار المأمون للترجمة والنشر الدكتور علاء أبو الحسن أكد في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن الدار ورغم قلة التخصيصات المالية أخذت تنتقي أهم الأعمال الأدبية من روايات وأعمال قصصية ومسرحية وشعرية عالمية حصلت على جوائز دولية لتقوم بترجمتها وتوزيعها بأعداد مناسبة ليتسنى للقارئ العراقي الاطلاع على الأعمال المميزة.
دار المأمون للترجمة والنشر في السابق سنة 1908 عندما تأسس كان عبارة عن الهيئة العامة للترجمة، وكانت هذه الهيئة صراحة محترمة من قبل الدولة على وجه التحديد، لأنها كانت هيئة عامة تعتمد من قبل رئاسة الجمهورية وتعتمد من قبل الأدباء واتحاد الأدباء والمثقفين العراقيين، وأخذت على عاتقها ترجمة الكتب الأدبية للمثقفين العالميين على وجه التحديد. نحن نترجم للمثقف العالمي، نصل بهذا الكتاب المترجم إلى المثقف العراقي وهو يقرأه بلغته العربية السلسة الجميلة. لكن دار المأمون للترجمة منذ عام 2003 ولحد هذا الوقت لم تأخذ دورها المحود والذي نشأ عبر السنين التي من خلالها تأسست دار المأمون للترجمة والنشر. نحتاج إلى تقويم لدار الترجمة والنشر ماديا ومعنويا.
يعني بشأن القضية المادية، كل دوائر وزارة الثقافة تعاني من قضية التخصيصات المالية، لكن الواضح بأن دار المأمون لم تعد تقدم نتاجات بما يتماثل مع الصورة المعروفة عن دار المأمون.
لا بالحقيقة أنا خالف رأيك، قدمت نتاجات لكن هذه نتاجات عالمية على الرغم من قلتها، لكننا دائما نواكب التقدم العالمي وما يحصل في العالم من تقدم للأدب وللترجمة. نحن نأخذ على تأقنا العديد من قضايا الأدب والثقافة والفلسفة لترجمتها إلى العربية، لكن أمورنا المادية صراحة هي التي ستجعلنا فيما بعد ننحصر ضمن حدود آلية التعامل المادي والميزانية.
يعني في قربنا للمثقفين يشيرون إلى أن كتب دار المأمون كانت توزع بشكل جيد في كافة المكتبات العراقية، هل لديكم الآن مشكلة في قضية التوزيع بحيث لا تصل الكتب حتى في بغداد والمحافظات
أيضا؟ على الرغم من كثرة المعارض التي تقيمها دار المأمون بالاتفاق مع العديد من البيوتات الثقافية والمهرجانات التي تقام عبر وزارة الثقافة، إلا أننا بدأنا نشعر أن المثقف العراقي ما عاد ينتبه إلى كتب دار المأمون للترجمة والنشر. وعلى رغم من توزيعاتنا للكتب عبر مواقع الشارع المتنبي صراحة، إلا أننا وجدنا أن شارع المتنبي بدأ المثقفون ينحون جانبا والابتعاد عن الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، وبدأ الاهتمام بجوانب أخرى يبدو لي أنها بعيدة عن كل البعد عن الثقافة والأدب.
يعني قد تكون الاتهامات الموجهة إلى دار المأمون بعدم وجود اختيارات دقيقة لأسماء إبداعية مهمة ونتاجات فكرية وأدبية مهمة مثل ما كان يحصل في الثمانينات.
لا، قلت لك أن الدار أخذت على عاتقها أن تترجم للكتابات العالمية التي حصدت جوائز عالمية، وهي من شأن المثقف والأديب أن يرى لماذا هذا حصد جائزة عالمية في الأدب أو في الشعر أو في الثقافة أو في الفلسفة. لذلك ترجمنا كل هذه الكتب لنرى المثقف العراقي أو ليطلع عليها المثقف العراقي على وجه التحديد لماذا حصدت هذه جائزة ولم تحصد لكتابه جائزة عالمية.
هل هنالك استعانة بمترجمين عراقيين متخصصين، وهل هنالك خطوات نحو ترجمة الكتب الفلسفية والمعرفية والتربوية فيما يخص علم الاجتماع وعلم النفس؟
نعم، يجب أن لا يغيب عن بالنا أن دار المأمون للترجمة والنشر تضم بين طياتها من أفضل المترجمين العراقيين وهم أكاديميون في نفس الوقت، والبعض منهم يحمل شهادة دكتوراه في مجال اختصاصه. نحن نعتمد على الداخل والخارج فيما يخص التراجم لكتب الأدب والثقافة، ونحن نعتمد أيضا الكتب الاجتماعية والتربوية والفلسفية على وجه التحديد في الدار.
كم كتاب يصدر من دار المأمون في السنة؟
في السنة 10 كتب تصدر من دار المأمون الترجمة والنشر موزعة بين الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلم الآثار
والمجلات.
نعم، المجلات 3 مجلات في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.
كان هذا اللقاء مع الدكتور علاء أبو الحسن مدير عام دار المأمون للترجمة والنشر. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أقامت منظمة أمريكية غير حكومية دورة تدريبية شارك فيها طلاب من أنحاء العراق بهدف تطوير ورعاية المواهب الفنية لدى الطلبة والشباب. وتأتي ورشة التدريب الجديدة التي استمرت 10 أيام بالتعاون مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان استمرارا لدورات سابقة دأبت أكاديمية صوت أمريكا على إقامتها وشارك فيها مئات الطلاب العراقيين. مدير المنظمة جون فيرغسون عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الثقافة في حكومة الإقليم فلك الدين كاكاي أشار فيه إلى عمل منظمته خلال السنوات 3 الماضية ومساهمتها في أعداد جيل جديد من الفنانين والمعلمين. وزير الثقافة فلك الدين كاكاي من جهته أعلن مشاركة 280 شابا من مدن مختلفة في أنحاء العراق. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الحميد زيباري.
أنهت في أربيل مجموعة من الطلبة ورشة تدريبية استمرت لمدة 10 أيام نظمتها أكاديمية صوت أمريكا بالتعاون مع وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان. ورشة العمل التي شارك فيها المئات من الطلبة من مختلف المدن العراقية نظمت من خلالها دورات للطلبة في مجالات الموسيقى والرقص ومسرح الأطفال والرقص الكردي ومجالات موسيقية أخرى بمشاركة مدربين حضروا من أمريكا. جون فيركاسون مدير أكاديمية صوت أمريكا منظمة أمريكية غير حكومية قال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء ورشة العمل: هذه السنة الثالثة ندير هذا البرنامج الخاص في إقليم كردستان، وخلال هذه البرامج الثلاثة شارك حوالي 1300 من الفنانين والأطفال. وأكد سون أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلبة والأطفال ليكونوا قادة في المستقبل، وقال: أحد أهداف البرنامج تدريب الأطفال ليكونوا معلمين جيدين مستقبلا في كردستان، وكذلك خلال البرنامج قمنا بتدريبهم على مختلف المجالات من الموسيقى والفنون الأخرى. وعبر مدير الأكاديمية الأمريكية عن سعادته لمشاركة الطلبة من جميع أنحاء العراق وقال:
We'd like to just announce this summer we have 280 participants in our program.
سعيد جدا أن أعلن أن 280 طالبا شارك في دورة الصيف الحالي، جاءوا من مختلف المدن العراقية مثل أربيل وكويا والسليمانية ورانيا وحلبجة والموصل وكركوك والبصرة وبغداد. إلى ذلك قال فلك الدين كاكاي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان في المؤتمر الصحفي أن ورشات العمل هذه تهدف إلى إيجاد العلاقة بين التراثين الأمريكي والكردي، وقال:
جرين أويكوا لردا كلتوري وهنري أمريكي تكلاوي تواناي هنري كردستان دبي.
المهم مزج التراث والفن الأمريكي بالفن الكردستاني، ونريد أولا من هذا إقامة علاقة بين التراثين، وثانيا تطوير قابليات أطفالنا. وخلال هذه السنوات استفادت مجموعة من الأطفال من هذه الدورات. من جانبهم أشار بعض الطلبة المشاركين على أهمية مثل هذه الورشات في تطوير مواهبهم، وكذلك سنحت لهم فرصة الاختلاط مع أقرانهم من المناطق الأخرى من العراق. بوران زازا إحدى المشاركات تقول:
استفدت كثيرا من هذه الدورة لأنه قدم أساتذة متخصصون ذو مستويات عالية، وهذا الشيء نفتقر إليه هنا في كردستان، فاستفدت كثيرا من خبراتهم في التعليم وخاصة العزف على البيانو لأنني أعزف.
تقدرين مثلا تشاركيني بكونسرتات؟
بالتأكيد، أحيانا الكثير مع الكونسرتات، يعني مع هذه مع منظمة أمريكان فويسز وخارج نطاق المنظمة أيضا.
كيف تنظرين إلى هذا الاختلاط بين أطفال من كل العراق؟ يعني هسه نشوف يعني طلاب من بصرة، من بغداد، من الموصل دا يجون من يشاركون في هذه. أنتم بيش تشعرون؟ بيش استفادتوا من هذه المشاركة؟
بالتأكيد كانت تجربة ممتعة جدا أن نعرف نتعرف على مستوى الموسيقى في العراق بصورة عامة. هذه الدورة قامت بجمع الطلاب من خلال الموسيقى التي هي لغة عالمية، يعني ليس بالضرورة أن يتكلم الكردية والعربية، فتمكنا جميعا من التواصل بصورة ما أصبح عندي الآن كثير من الأصدقاء في بغداد في الموصل، ولازم على تواصل ودائما نحاول أن نتعلم من بعض البعض من بعضنا البعض.
من جانبه قال الطالب سمكو حسين الذي شارك مع فرقته التي تضم مجموعة من الطلبة:
استفادت وايش يعني هاي الدورة، يعني فتحت لي أنا صح أنا كنت يعني ألعب هيب هوب بالبيت، بس من جيت لهاي الدورة عرفت أكثر وأكثر يعني بالهيب هوب، عرفت شنو تاريخه وعرفت يعني شو كده الرقصة طالعة النوع من الدانس، يعني استفدت وايش يعني.
راح تستمر
طبعا نستمر راح استمر، ويعني حلمي انه اكون معلم مال هذا الشيء وانه اعلم اناس في المستقبل.
اللي كانوا يعلموكم كانوا من كردستان او من امريكا جايين مدرب؟
من امريكا، معلم مايكل انه من امريكا جاي في نهايه الدوره، الدوره الوحده لكل الفرق اللي اي واحد يقدر يشارك بها ويتعلم.
انتم وانت شاركت كفرقه لو بشكل انفرادي انت شاركت؟
احنا فرقه بس شاركنا بهاي يعني الدورة، يعني ردنا نتعلم أكثر
الهيب هوب.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن سيداتي وسادتي مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفيه ليش تهدد الصحفي ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم ابشع انواع التعذيب.
حقوق الانسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسة.
حقوق الانسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. صادق العراق في مطلع شهر تموز الجاري على الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال مشاركته في ورشة عمل حول الميثاق نظمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ووصف خبراء ومختصون وممثلو عدد من الدول العربية الميثاق الذي صادقت عليه 10 دول عربية حتى الآن من المواثيق المتقدمة المعنية بحقوق الإنسان، وأشاروا إلى أهميته باعتباره أول وثيقة عربية تعنى بحقوق الإنسان في الوطن العربي، ويفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان. ويتضمن الميثاق 53 مادة تناولت فكرة الحقوق والعدالة وعدم إنقاص أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. كذلك اعتبر الميثاق منسجما مع مبادئ الشريعة الإسلامية ونجح في المحافظة على الخصوصيات العربية والثوابت الدينية، وفي نفس الوقت متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونظمت ورش عمل عديدة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم تسليط الضوء على مواد مهمة في الميثاق منها حقوق الأقليات الدينية وحقوق المتهم والعدالة وكيفية الوصول إليها والعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، إضافة إلى دراسة الرؤية القانونية والإنسانية للميثاق العربي وآلياته وتعزيز حقوق الإنسان. وخرجت ورش العمل تلك بتوصيات وقرارات لتعزيز عمل الميثاق وتدفع جميع الدول العربية إلى المصادقة عليه. وتنص المادة الأولى من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وبأن تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية. وبالتالي ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية محمود راشد غالب تشكيل لجان عديدة منها لجنة حقوق الإنسان العربية لمتابعة تطبيق هذه القوانين ورصد تقيد الدول الأطراف بالتزاماتها ومدى تنفيذها للحقوق والواجبات الواردة في الميثاق من خلال التقارير الدورية التي ستقدمها تلك الدول. مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب التقى بمجموعة من المشاركين في ورشة العمل التي نظمتها الجامعة العربية حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان. الخبير الأمريكي من أصل مصري الدكتور محمد يحيى مطر المدير التنفيذي لمشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز بكلية الدراسات المتقدمة أشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية حقيقية، لأن الميثاق يفرض التزامات على الدول العربية تتعلق بحقوق الإنسان.
هذا الإطار العربي مهم ما كان ينقص، وأتصور أنه انضمام كافة الدول العربية إلى الميثاق ثم تفعيل نصوصه عن طريق هذه اللجنة أتصور أنه أمر جيد ومهم، وأحيي جامعة الدول العربية على هذا. هي خطوة أراها حقيقية إذا تم فعلا إعمال هذه النصوص، لأنه الميثاق يفرض التزامات على عتق الدول العربية باحترام حقوق الإنسان وحريات الإنسان، على عبرة طبعا بإعمال النصوص. وأنا أتصور أن هذا سيحدث، اللجنة قد شكلت وعندما تتلقى التقارير أتصور أنه هذه خطوة.
وقال الخبير الأمريكي محمد يحيى مطر إن مواد الميثاق جاءت جامعة وشاملة ومنسجمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها الخصوصية العربية، ولا تنقص أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. ولكن مطر أكد أن العبرة ستكون في تنفيذ وتطبيق بنود الميثاق وليس الصياغة الجيدة في كتابة مواد الميثاق.
الميثاق يتضمن 53 مادة، المواد جاءت جامعة وشاملة، تناولت فكرة الحقوق والعدالة طبقا للمواثيق الدولية. الميثاق نفسه ينص على أنه لا يتعين، لا يمكن انتقاص حق من حقوق الإنسان اللي يكتسبها طبقا للمواثيق الدولية. فالنصوص جاءت متفقة مع هذه الاتفاقات الدولية، أيضا جاءت منسجمة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا أمر طيب، وفيها أيضا الخصوصية العربية. الاطلاع على النصوص كافة الحقوق، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، احترام الحرية الدينية وحرية الفكر وحرية العقيدة، حقوق المتهم، كفالة سبل التظلم للإنسان العرب وهكذا. فأتصور أن النصوص صياغتها أتصور أنها كافية، والعبرة طبعا بالتنفيذ.
مستمعين الكرام، وزارات ولجان وهيئات ومفوضيات مستقلة وحكومية شكلتها دول عربية لمتابعة ملف حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات. ويقول الدكتور عبد المجيد زعلاني نائب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان إن هذه الخطوات مهمة لكنها غير حاسمة، مشيرا إلى أن وضع ميثاق عربي لحقوق الإنسان هو الخطوة الناجحة، حيث إنه سيلزم الدول المنضمة بتنفيذ بنود الميثاق وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المكلفة. وبشأن المخاوف من أن تبذل الدول الجهد الأكبر في تقديم هذه التقارير بدلا من بذل الجهد في تحسين حالة حقوق الإنسان، رأى زعلان إنه لا يمكن لأي دولة أن تقدم تقريرا إيجابيا لا يعكس الواقع، خاصة إذا عرفنا أن هذه التقارير سوف تدرس وتناقش من قبل اللجنة وتقدم للقمة العربية وسوف تقرأ وتنشر رسميا.
فيه منظمات حكومية ولكن مستقلة، فيه منظمة مثل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان متواجدة الآن في حوالي 8 أو 9 بلدان عربية، وفي حتى الآن عدة مؤتمرات عملت بين هذه اللجان عشان تشكيل ريزو شبكة من اللجان العربية. كل هذه الخطوات مفيدة. أعتقد أن لا يوجد كما يقول هذاك لا دخان بلا نار، اسمح لي، لا يمكن. الدولة ما يمكنش تقدم تقرير كله أبيض وجميل وكذا وكل شيء لا هي الدولة حينما تبذل، أعتقد لكون ملزمة بتقديم تقرير معناها تبذل مجهود داخلي لتحسين تشريعاتها، لتحسين الواقع في مسائل معينة، وبالتالي نحن أن الدولة تعرف أنها أيضا سيقدم على مستوى القمة للجامعة العربية وأنه سيقرأ وأنه سينشر. الدولة إذن في هذا تقدم صحيح، قد لا نحقق المصداقية الكاملة، قد لا نحقق رضا. أنت الألف خطوة تبدأ بخطوة، وهذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان خطوة جبارة يعني.
مستمعينا الكرام، سيكون العراق ملزما بعد مصادقته على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتنفيذ كافة بنوده وتقديم تقارير دورية إلى اللجان المكلفة حول واقع حقوق الإنسان وأبرز الانتهاكات التي تحدث والخطط التي وضعت للحد منها، إضافة إلى المشاريع الخاصة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطن. رئيس الوفد العراقي الدكتور عبد الكريم عبد الله وكيل وزارة حقوق الإنسان المشارك في ورشة العمل حول الميثاق العربي أشار إلى التركة الثقيلة والانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان التي حدثت في العراق قبل 2003 وبعدها، وأكد الدكتور سعدي فتح الله مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان عزم العراق على التخلص من كل ترسبات الماضي وتحسين واقع حقوق الإنسان من خلال الهيئات والوزارات والمنظمات الإنسانية التي شكلت منذ عام 2003. لكن فتح الله أشار إلى أن ذلك سيأخذ فترة زمنية طويلة لغياب ثقافة حقوق الإنسان ولعقود، وما كان موجودا قبل عام 2003 هو ثقافة العنف والقتل والحروب.
الثقافة بدأت تشاع من بعد ذلك الوقت، يعني تم تأسيس وزارة باسم وزارة حقوق الإنسان، والآن موجود معهد اسمه المعهد الوطني لحقوق الإنسان يعمل على تدريب يعني جميع الأفراد سواء كانوا عاملين في المؤسسات الحكومية أو في المؤسسات غير الحكومية على مبادئ أساسية لحقوق الإنسان. كذلك هناك العديد من المنظمات غير الحكومية عملت منذ عام 2003 ولحد الآن على إشاعة ثقافة جديدة باسم ثقافة حقوق الإنسان. بالتأكيد إشاعة الثقافة ومعرفة المواطن الإنسان العراقي بحقوقه وواجباته وكيفية المطالبة بالحقوق، كيفية تحصيل هذه الحقوق، هذا سيعزز من واقع حقوق الإنسان في أي بلد من البلدان. يعني هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان حصلت، بالتأكيد لها أثر سلبي على رؤية المواطن الإنسان بشكل عام للحقوق بشكل عام. يعني التغيير الثقافي يحتاج إلى وقت طويل. الثقافة التي أشيعت سابقا هي ثقافة عنف، ثقافة احتراب، ثقافة قتل. دخلنا في حروب منذ عام 1980 إلى 2008، عدة حروب مع دول الجوار ومع العالم ككل، وخرج المجتمع منهك بعد حصار دام حوالي يعني من عام 91 وإلى عام 2003 12 سنة تقريبا 13 سنة حصار كبير جدا أنهك الإنسان العراقي بشكل كبير. خرج الكثير من العراقيون تركوا بلادهم، وبالتأكيد هذا أثر على يعني ثقافة الإنسان، على وضع الصحي، على وضع التعليمي، على مختلف الأمور. اللي يعني نحاول الآن أن نعمل هو أن نغير من أسلوب تفكير الإنسان العراقي.
مستمعين الكرام، أكدت الدول العربية عديدة خلال المؤتمرات والندوات ومن خلال التقارير التي تصدرها تطوير واقع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن، لكن بالرغم من ذلك تشير دراسات وتقارير تنشرها منظمات دولية إلى أن هذا الواقع بائس وأن الانتهاكات مستمرة وأن ما تقوم به الدول العربية من خطوات قليل جداً. ويقول الدكتور عبد المجيد زعلاني نائب رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان إنه لابد من توخي الحذر في قراءة هذه التقارير التي تقيم حقوق الإنسان في الدول العربية، مطالبا بعدم التعامل مع هذه التقارير كمسلمات.
تقارير يعني بوجه عام أقرأ مثلا الأمريكي يقرأ مثلا هكذا يقرأ في تقرير، لا أعرف المنظمة التي تصدر التقارير، المعهد الياباني كذا، هذه بوجه عام أنا كنت أتكلم، ولكن حقوق الإنسان متشعبة ومتداخلة، ممكن في موضوع ما تدخلش في حقوق الإنسان، تقول لي مثلا الجامعات العربية كلها ضعيفة جدا وتخرج عن أي تخرج عن مثلا 1000 جامعة الأولى في العالم لا نجد حتى جامعة عربية واحدة. يعني أولا أشك في هذا التقرير، يمكن لأن المعايير التي تعملها قد لا تكون حتما في المعايير اللي أرى فيها الجنب العلمي، من ما يأتي مثلا في حرية التعبير، كل هذا موضوع مهم وأساسي في حرية التعبير، مسألة نسبية يعني لا يقول حرية التعبير مثلا نصنف البلدان في رقم في الأرقام الأخيرة، لا عم يعني أنا لم أكتشف في يوم ما وأنا ناهض من النوم في جريدة تعطيني تقرير أن دولة عربية تقدمت في كذا أو لم أكتشفها.
مستمعين الكرام، أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان أهمية التزام الدول المنضمة ببنود هذا الميثاق، ولا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها. ولكن لم تكن هناك في مواد الميثاق أي مادة تحدد الإجراءات التي يجب أن تتخذ في حال فشل أي دولة عربية في تطبيق بنود الميثاق. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.